بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع صفة التسبيح باليد عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث بألفاظ تصب في معنى واحد، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح وفي لفظ بيمينه. وأيضا من الحديث حديث يسيرة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وأيضا عن يسيرة رضي الله عنها كانت، وأيضا هذه الصحابية الجليلة من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنين، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. و أيضا في لفظ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات ومستنطقات. وأيضا في لفظ عنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذه الأحاديث الصحيحة والحسنة تدل على صفة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسبح بيده، لم يكن يسبح بشيء آخر، وكان يخص بذلك اليد اليمنى، يعقد التسبيح بيمينه بالأصابع أو بالأنامل، يعقد التسبيح. تقول رأيت رسول الله، عبد الله بن عمرو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. يعقد التسبيح، العقد هو الشد، شد اليد إلى الداخل يعني إلى الباطن، فالأصابع إما أن تكون مفرزة مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة إلى باطن الكف وتشد إلى الداخل، وهذا يسمى العقد، عقد الكف أو عقد الأصابع. وهذا يبين صفة التسبيح وذكر الله بالأصابع أنها تشد إلى الداخل إلى الباطن. فهذه الصفة رآها ابن عمرو رضي الله عنهما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فهذه الطريقة، والغاية منها، غاية من عقد الأصابع وعد التسبيح والتكبير والتهليل باليد اليمنى، وسواء كان بالأصابع بمعنى كل الأصبع يشكل رقما إلى الداخل ثم يعاد مرة أخرى بالعد إلى الداخل، أو بالأنملة كما جاء في بعض الروايات، وقد يراد بالأنامل يعني الأنامل تعقد في الأصبع الواحد إلى الداخل، فيكون هكذا العد. والغاية منه عد التسبيح أو الذكر الذي فيه عدد معين لكي لا يتجاوزه الذاكر لله فيضيف في الذكر عددا غير مطلوب شرعا. فهناك من الأذكار ما هو بعدد معين، كالأذكار التي في أدبار الصلوات، هذه لها عدد معين لا تتجاوز. بالتسبيح والتكبير والتهليل كل واحد 33 مرة، في بعض الألفاظ التكبير 34 مرة، فلا بد هنا من العد. فالعد هنا بالأصابع وعقد الأصابع إلى الباطن، الغاية منه عد هذه التسبيحات وغيرها من الأذكار بالأصابع. فإما أن يجعل الإبهام على كل عقدة من عقد الأنامل، أو بالأصبع كامل يضم إلى الباطن في سبحان الله وفي الحمد لله وفي الله أكبر. فهذا العقد الغاية منه العد بدقة حتى لا يكون هناك تجاوز، لأن ما كان من الأذكار معينا ومقيدا بعدد معين ينبغي الالتزام بذلك، كما في أذكار الصلاة والأذكار التي في أدبار الصلاة. قال بيمينه، يعقد بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، أي يعقد. فالتسبيح السنة فيه أن يكون باليد اليمنى فقط، لا يكون باليد اليمنى والشمال، لأن لم يثبت في ذلك دليل، إنما ثبت أن التسبيح يكون باليمين، التسبيح والتكبير والتهليل يكون باليد اليمنى. حتى اللفظ المطلق الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيده يوضح ذلك، يقيده لفظ بيمينه. واختيار اليمين هو من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في التيامن وحب التيامن، كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، كان يحب التيمن في كل شأن، فهو كان إذا صافح صافح باليمين، وإذا أعطى أعطى باليمين، وإذا أخذ أخذ باليمين، وإذا أكل أكل بيده اليمنى، وكذلك إذا سبح وكبر وهلل بيده اليمنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء في حياته، ولذلك نهى بل أمر أنها عن الأكل بالشمال، أمر بالأكل باليمين، وأيضا قال إذا أعطى أحدكم فليعطي بيمينه وإذا أخذ فليأخذ باليمين. عندما تعطي أحدا شيئا أعطيه باليمين، وعندما تأخذ منه مد اليمين خذ. والله لم يفسر في ذلك، إما لقوة اليمين أو لأنها لا تباشر عادة، اليمين لا تباشر النجاسات عند التنظف جلكم الله من الحدث وتطهير الأماكن، النجاسة لا يباشر باليمين إنما بالشمال، فتبقى اليمين طاهرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله أي بالتسبيح والتكبير والتهليل بيده اليمنى. فهذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أنه يجب الاقتصار على العدد المعين الذي ورد في الأذكار، فما قيد بعدد يكتفى به، وما قيد بلفظ يكتفى به، وما أطلق أو أطلقه الشرع فللمسلم فيه الحرية في ذكر الله بما يستطيع. أيضا من الفوائد حب النبي صلى الله عليه وسلم للذكر باليمنى واستخدام اليمنى فيما هو طاعة أو عبادة أو خير، كالأكل أو السلام أو التسبيح والتكبير أو الإعطاء، والله أعلم في حكمة من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، واتباع هديه في وسنته في مثل هذا من اتباع هديه من السنة، من محبته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن التسبيح دبر الصلوات يكون باليد اليمنى، لأنها مستنطقة يوم القيامة تشهد لصاحبها بالخير، فكما أن الأعضاء تشهد على الإنسان بالسوء بفعل الشر كذلك تشهد بالخير، كما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقال أهل العلم إذا كانت تشهد على الإنسان لما يعمل أعمال الشر كذلك تشهد له بالخير لما يعمل أعمال الخير، وهذا واضح في الحديث حديث يسيرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم علل وبين العلة فقال إنهن مسؤولات مستنطقات، ومستنطقات يعني يوم القيامة تشهد لصاحبها بأنه كان من أهل التسبيح وكان يسبح بهذه يعني اليد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله تكمل في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا علي، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي معلي على الهواء.
زين أبوي، بسأل عن الزكاة. واحد عندنا من الجماعة كان يشتغل وفنش ما عنده شيء وعليه دين، قلت أنا بسأل إن كان توجب من الزكاة عطيه حتى يوفي دينه شيء اللي قدر له، كان هتوجب يخبروني، كان ما توجب يخبروني.
إن شاء الله إن شاء الله.
بسأل عن الزكاة، يعني توجب عطي الرجال هذا اللي عليه ديني وفيديونه وهو مطر عني أنا أعطيته ولا تصير عني زكاة، أنا جعلت أنها زكاة. كان توجب له أنا بعطيه، ما توجب له ما بعطيه.
إن شاء الله إن شاء الله. زاد شاء الله خير معلي، تسمع شاء الله رد. سؤال معلي فضل الشيخ، تقول شخص كان يعمل ثم يعني خرج من العمل، الآن تقول لا يعمل لكن عليه دين، فتقول هل يجوز أن يعطيه من زكاة مالي حتى يعني يسدد هذا الدين؟
هذا الرجل مالي أولا إن شاء الله هو يكون مسلم المسلمين، ويكون رجل ملتزم بدينه، يعني مو من اللي ياخذ الفلوس يلعب لا، لكن فقد وظيفته لسبب ما، ما كبر سن او غيره، وعنده التزامات وديون وبيت وعيال او عليه ديون، ففي هالحالة يجوز تعطينا من الزكاة وتوجب له الزكاة، لان من ضمن المصارف اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها، وهي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والغارمين يقول الله عز وجل: والغارمين، الغارمون أنواع، منهم الغارم لنفسه يعني محتاج اضطر أن يتدين، أو الدين ليس اشترى سيارة وبيت والحين يوم انقطع الراتب ما يقدر يدفع، أو احتاج يأخذ العيال شيء بيته، هذا غارم، غارم لحق نفسه. فأنا ما في مانع تعطينا إن شاء الله، دام إنه ما عنده وظيفة ما عنده مصدر دخل وفي نفس الوقت مديون محتاج، ويزاك الله خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: لم أعق عن ابنتي بسبب عدم القدرة المالية، فهل تسقط العقيقة أم علي الاستدانة؟
العقيقة تسقط بالعجز، لأنها تجب على قول أهل العلم الذين يوجبونها، يقولون واجبة على المستطيع، يعني القادر الذي يملك ثمنها، الذي يملك ثمنها، يعني يملك ثمنها حالا، بمعنى لما ياهل مولود ودخل في اليوم السابع يملك الثمن، فهذا المقصود أنه يملك ثمنها حالا، في الحال يملك الثمن يستطيع أن يشتري العقيقة، فهذا لا يفوت، لأن في العقيقة فوائد كثيرة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. فوصف الطفل المولود كالرهن، كالشيء المرهون بعقيقته، بمعنى أنه لما يعق عنه يبارك فيه وينطلق في الحياة ببركة تطبيق السنة من والده. فتطبيق السنة على المولود ومن ذلك العقيقة ذكرا كان أو أنثى، يجعل الله في حياته بركة وخير وينطلق في حياته، بخلاف الذي يستطيع الأب أن يعق ولم لا يعق عنه، ليس مثل هذا. هذا أمر. أما إذا ما كان عندك ولكن تعرف أن هناك المال قادم، أن الراتب قادم أو دخل عندك من تجارة، لكن تأخر عليك المال عن وقت العقيقة، فهنا إذا اقترضت يجوز، لأنك واثق إن شاء الله من السداد، بمعروف الراتب بينزل، لكن في وقت العقيقة حاليا غير متوفر المال، فلو اقترضت أو اشتريت يعني العقيقة اللي هي الشاه غير المذبوحة، اشتريتها بالدين مثلا، تعرف راعي الحلال قال لك خلاص أنا أعطيك في اليوم السابع وذبح إن شاء الله نهاية الشهر تجيب الثمن، فلا مانع أيضا، لكن لا يجب في هذه الحالة للعجز، لكن يجوز الاقتراض طالما يعرف الشخص أن المال قادم لكن متأخر قليلا عن زمن العقيقة، فالاقتراض لا يجب، لأن العقيقة في هذه الحالة لم تجب وجوبا بالعجز، ولكن الأفضل إذا استطاع أن يفعلها في حال أن يقترض وهو قادر على السداد، أما أن يعرف نفسه عاجز عن السداد لا يقترض، هي تسقط عنه العقيقة، لا يقترض أفضل حتى لا يبقى الدين في ذمته. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله حيك، كيف الحال؟
الله يحفظك.
يخي بس عندي سؤال، بالنسبة لما ندعي للأموات، في ناس ما نعرف أساميهم الحقيقية ولا لقبهم، فندعي لهم، هل ندعي بالكنية ويمكن هالكنية ما كان يعجبهم ولا هذا، هل هذا جائز ولا بس نذكرهم كأموات المسلمين والمسلمات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فضل الشيخ يقول عندما ندعو للأموات، في يقول بعض الأموات لا نعرف يقول أسماءهم الحقيقية ولا اللقب، فهل يجوز يقول أن ندعو لهم بالكنية وقد تكون الكنية لا تعجبهم؟ يعني فضل الشيخ يعني يعتبرونها غيبة أو شيء من هذا القبيل، فيقول فضل الشيخ هل ندعو لهم بالعموم أو كيف ندعو لهم؟
إذا لم تعرف اسمه بالضبط، ففي هذه الحالة لو عرفت الكنية، والكنية المراد بها أبو فلان مثلا أبو محمد أبو راشد، هاي الكنية، وأنت تعرف من تقصد، والله يعلم ما في نفسك والمراد بلفظك، أو اللقب اللي ربما أنت تقصده الذي قد لا يعجبه لكن أنت هنا تدعو له، وهذا ليس من الغيبة، لأن هنا هذا شيء بينك بين الله، فلم تذكر بما يسوءه أمام الناس ولا بما ينتقص من قدره، هذا في الغيبة والنميمة. أما في اضطرار لذكر لقب له لا يعجبه يضايق منه، أو بذكر كنية كانت لا تعجبه لأنك لا تعرف اسمه الذي كان يرتاح له، لا مانع من الدعاء له، لأن هذا بينك وبين الله، وليس القصد التنقص منه ولا غيبته ولا أذيته، والله عز وجل حينئذ يعرف أنت من تريد. يعني لو قلت اللهم اغفر لي أبا راشد كثير أبو راشد، لكن الله يعلم أنت من تقصد، كما قال تعالى أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، فلا مانع حينئذ. أو إذا كان ضمن الأرحام يعرف بعض أرحام ما يعرف أسماءهم فيعمم، اللهم اغفر لأرحامي جميعا واعفو عنهم، مثلا اللي عرفه دعاله، يعرف مثلا اسم خاله محمد دعاله، يعرف اسم عمه عبد الله دعاله، بعض أرحامه يعرفهم يمكن نساس أمام ما يتذكر، يدعو للأرحام بشكل عام ويستغفر لهم بشكل عام، أو الأصدقاء يدعو لهم، أصدقائي وكذا يدعو لهم بشكل عام، أو الجيران، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، والله عز وجل عليم بخفايا النفوس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، الله يحفظك.
الله يحييك، وسلام للشيخ عبد الله والجميع القائمين على هذا الإذاعة المباركة، جزاكم الله خير.
الله يسلمك.
سؤالي يا شيخ، من يومين على طريق العين أبو ظبي بعد صلاة المغرب دخلت أصلي المغرب، وكنت النية أن أنا أجمع وأقصر المغرب مع العشاء، فدخلت حصل جماعة في الركعة الثانية، حكت عليك الركعة الثانية وصلينا معاهم، كانوا اثنين من الجنسية العربية من إخواننا العرب، واحد مواطن. بعد ما خلصنا الصلاة طبعا كانت عليه ركعة واحدة فايتة عني، بعدين أسمعهم يتناقشون، العربي يقول للأخ الثاني يقول أنت ليش نبهتني أرجع إلى وراء، المفروض ما تتعبني إلى وراء، المفروض أنك تجي توقف جنبي مع الإمام، نكون واقفين الثلاثة مع بعض مع الإمام، كان مفروض ما تسحبني إلا في حالة واحدة تسحبني، إذا كان ما في مجال للإمام أنه يتقدم، رغم أنهم كانوا يصلوا في منتصف المسجد في مجال قدام وراء، وسحبوا كذي. بعد أنا اتدخلت في الموضوع، قلت لي يا أخي المعروف والمتعارف أن ننبه المأموم يرجع خطوة لورا والإمام يتم واقف مكانه. قال لا ما يصير الكلام هذا. يتخاطر منه جزاك الله خير كل واحد اللي يسوي متركناه. فقلت للأخوان الموجود معي بصلوا جماعة العشاء. قال لا الآن أنتم ما يحققون صلاة العشاء الجماعة. ليش ما يحقق؟ قال لا أنتم تكلمتوا، ما دام تكلمت بعد صلاة المغرب مفروض أن أنت ما تجمع العشاء خلاص، لأن أنت فصلتها بالكلام. وشوفوا في هذا الموضوع يا شيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك بناصر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
السلام
عليكم. السلام. سؤال من وصل الشيخ يقول كنت في الطريق، دخلت مسجد على الطريق، يقول وجدت جماعة يصلون 3 أشخاص، بعد الصلاة يقول دار بينهم نقاش، أن الثالث دخل ويعني سحب الذي كان يصلي مع الإمام إلى الخلف، فيقول كأنه يعني يرى أن هذا الأمر غير صحيح، فكان عليه أن يقف بجانبه ولا يسحبه إلى الخلف. فيسأل الشيخ بن أصر عن حكم ذلك، هل يسحب المأموم إلى الخلف ويقف بجنبه، أو يقف المأموم الذي يدخل إلى بجانب المأموم الذي بجانب الإمام. فيقول أن يعني في هذه المسألة دار نقاش، ولكن يقول لم يقتنع الشخص هذا. أيضا بعد ذلك يقول أردت أن أصلي العشاء أجمع معها المغرب، فيقول أيضا قال لي لا يجوز لأنك فصلت بين الصلاتين بكلام وبحديث، فلا يجوز الجمع في هذه الحال.
هذا السؤال يعني ذو شقين. الشق الأول منه وهو أن هذا الأخ المعترض الذي كان إماما كان صلى مع رجل واحد ولذلك جعله بجنبه، ثم لما جاء الثاني والثالث قاموا بسحب المأموم ليشكل صفا خلف الإمام، لكن الأخ اعترض عليهم واعتراضه غير صحيح خطأ، وذلك لأن الأدلة دلت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة صلاة الجماعة التي شرعها الله بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أن المصلين إذا زادوا عن واحد أن يكونوا خلف الإمام، الرجال أن يكونوا خلف الإمام، وأما الواحد فيكون عن يمين الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فقمت على شماله فجعلني عن يمينه، فانخنست أي رجعت فسحبني. وهي في فائدة أن المأموم لما يقف مع الإمام يقف بجنبه بالضبط، ما يرجع شوي للخلف، لا معه بالضبط. فيقول صففت عن يمينه فانخنست أي رجعت فسحبني إلى الأمام، فلما انتهينا من الصلاة قال ما لك ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني ترد ورا شوي. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عن يمينه لأنه واحد جعل عن يمينه، أما ولأن الواحد لا يصلي خلف الإمام منفردا، إذا صلى تبطل صلاته، لابد يكون حد معه أو يكون عن يمين الإمام. أما إذا زاد عن واحد فإن زيادة عن واحد جماعة، إذا زاد عن واحد جماعة فحينئذ يصفون خلف الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا بلى يا رسول الله، كيف تصف عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول، فمعناه أن الصف زاد عن واحد يكون خلف الإمام، ولا يكون الثاني والثالث كلهم عن يمين الإمام، لا يكونون في الخلف، إلا إذا لم يكن هناك مكان في الخلف، يعني نتصور مكان ضيق جدا، فهنا نعم الواحد أو الاثنان يكونون عن يمين الإمام، لكن طالما هناك مكان ف يقومون بسحب المأموم إلى الخلف أو يتقدم الإمام خطوة إلى الأمام ويصف القادمون اللي هم مسبوقون مع المأموم. هذا الشق الأول من السؤال، وما فعلتموه هو الصحيح واللي دلت عليه الأدلة الصحيحة، وذلك لأن الإمام يتقدم، الأصل في أنه يتقدم المأمومين، والمأمومون لا يتقدمونه إنما يصفون خلفه، لكن الواحد روعي أن يكون عن يمين الإمام لأنه لا يشكل جماعة، أما إذا زاد عن واحد وخاصة عند من يرى أن الجمع يبدأ باثنين اثنين اثنان فمصاعدا جماعة، فحينئذ لا يصف الأكثر إلا خلف الإمام ليكون الإمام في المقدمة متقدما للمأمومين، وهذا هو الأصل، الأصل في الصلاة. الشق الثاني من السؤال ندار كلاما بين المغرب والعشاء لأجل تصويب هذا الأمر، قال لا يحق لكم العشاء، هذا كلام أيضا غير صحيح. صحيح الموالاة مطلوبة بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر في حالة الجمع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر، لم يكن يفصل بين الصلاتين بالذكر أو بشيء، إنما كان يبادر بالصلاة التالية، إذا سلم من الظهر بادر بالعصر، إذا سلم من المغرب بادر بالعشاء، فهذه الموالاة مطلوبة كما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته في الجمع بين الصلاتين. الكلام اللي دار لا يمنع من صحة صلاة العشاء ولا يحتاج إلى إعادة المغرب، لأن الموالاة أولا انقطعت انقطاعا يسيرا لم يكن بالفصل الطويل، وثانيا ليس عندنا دليل أن في حالة الفصل تبطل الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، فحين نبقى على الأصل وهو الصحة، والبطلان يحتاج إلى دليل. ثم هذا الفصل كان لحاجة لضرورة، وهو أن احتاجوا إلى المناقشة في الأمر أو التباحث، وهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا فصل لأجل سبب شرعي، كما حدث في قصة ذي اليدين لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية ركعتين، فسلم وجاء وجلس مستندا إلى حائط أو إلى عمود في المسجد كالمغضب، فجاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، وهابا أن يتكلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك، يعني ما نسيت ولا قصرت الصلاة، قال بلى يا رسول الله لا نسيت، فسأل أبا بكر وعمر قال نعم يا رسول الله صليت ركعتين، قام النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة أكمل الصلاة بركعتين وسجد سجدتي السهو، فهو لما تكلم كان لا يزال في صلاة أنها أربع سلم من ركعتين، ولكن لم تبطل الصلاة ولم يحتج لإعادتها من أولها، لم يستأنفها، لأن هذا الكلام والفصل جاء لعذر شرعي، وهو أنهم ظنوا أنها قصرت وجاء لتصويب وتصحيح الصلاة، فلذلك لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، بل بنى على ما سبق، بنى وأتم الصلاة، لذلك جاء بركعتين فقط ولم يعدها أربعا، بل جاء بركعتين وأتم وأكمل على الركعتين الأوليين فصلى أربعا هكذا وسجد ليسه. هذا هو التفصيل في هذا السؤال، والله تعالى أعلم بالحق.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل كفالة اليتيم من مصارف الزكاة؟
ليس دائما كفالة اليتيم تجوز من الزكاة، لأن اليتيم قد يكون غنيا وإن أطلق عليه صفة اليتم، فقد يكون اليتيم فقد أباه ولكن ترك له مالا كثيرا ربما الملايين أو الألوف، فوليه يصرف له منها، فهذا لا يستحق الزكاة، لأنه وإن كان يتيما لكنه غني بالمال الذي ورثه من والده أو من أحد أبويه. أما إذا كان اليتيم فقيرا معدوما لم يترك له أبوه شيئا من المال، فلا يجد النفقة ولا يجد ما ينفق عليه وليه، لم يجد له نفقة للمأكل أو المشرب نحو ذلك، حينئذ نعم يصرف له من الزكاة، لأنه يدخل في مصرف الفقراء أو المساكين، يدخل في هؤلاء المصارف فيكون من ضمن عداد الفقراء والمساكين، فيستحق حينئذ من مصرف الزكاة النفقة عليه كل شهر أو بما يحتاج بقدر حاجته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. يقول لنا: في كل صلاة أدعو في السجود لأبي وعمي وعمتي بالرحمة والمغفرة، وفي الركعة الثانية أشكر رب العالمين على جميع النعم التي نحن فيها، فيقول هل يجوز هذا الأمر من غير أن أدعو لنفسي؟
يجوز، ولكن لا يتقيد به في الركعة الأولى بالدعاء للأب والعم والعمة، وفي الثاني بشكر النعمة دائما، لأنه يكون تخصيصا فيما لم يخصصه الشرع، فحينئذ ينبغي التنوع، يعني تارة تدعو لأبيك وعمك في الركعة الثانية، في الركعة الأولى أو في السجدة الأولى تشكر الله على ما أنعم عليك، تارة في الركعة الثالثة تدعو بالمغفرة لأبيك وعمك، وتارة في الركعة كذلك الثانية مثلا في السجدة الثانية تشكر الله على النعم. فنوع المواضع ونوع الدعاء حتى لا تقع في تخصيص ما لم يخصصه الشرع، هذا أولا. ثانيا لا تنسى نفسك من الدعاء، هذا ضروري جدا، لأنه المسلم أيضا محتاج للرحمة، هو أيضا ليس فقط الآخرين، لأن ليس معنى أن الضمن أنه ضامن لكل شيء، لا، ينبغي أن يدعو أيضا لنفسه: رب اغفر لي ولوالدي، وكذا دعا نوح، فبدأ بنفسه، فادعو لنفسك في السجود بالمغفرة والرحمة والثبات على دين الله، على الخير، وبالثبات على الأعمال الصالحة، وادعو للوالدين لا مانع من ذلك، وادعو لأرحامك، مع تنوع الأماكن، في السجدة الأولى مرة، في السجدة الثانية، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، نوع الدعاء، نوع السجود، لا تخصص إن خلاص الركعة الأولى السجدة الأولى دعاء معين في كل صلاة، هذا فيه إشكال، لأن تخصيص يحتاج إلى مخصص، ولكن تنوع الدعاء مع تنوع المواضع، وليس هناك تعد في الدعاء لا مانع منه إن شاء الله، وأيضا مع الدعاء لنفسك هذا ضروري، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قل: كيفية تحصين الأولاد وبماذا أدعو لهم وهم صغار؟
الدعاء بشكل عام، وهناك التحصين الخاص. الدعاء بشكل عام في كل صلاة أو في كل دعاء يدعو لهم، عندما يدعو في قيام الليل يذكرهم، يدعو لهم بالصلاح، بالهداية، ويدعو لهم بالرحمة والحفظ، وكذلك التوفيق، وأهم شيء الدعاء لهم بالصلاح، لابد يدعو لهم بالصلاح، وأيضا في سجوده يدعو لهم، أيضا في أوقات الإجابة التي يدعو للأولاد، هذا من حيث الدعاء العام، وركز على الدعوة لهم بالصلاح والهداية، ويعني أن يجعلهم ذرية صالحة. التحصين الخاص الذي ورد في السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين بأن تقرأ عندهما أو على رأسهم أو على رؤوسهم أو على رأس أحدهم، أو تضع يدك على رأسه وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة في الصباح وفي المساء، تحصنهم. وعند النوم تقرأ عليهم آية الكرسي وتنفث عليهم، والمعوذات تقرأها وتنفث عليهم، هذا يكونون في حرز إن شاء الله من الشيطان. هذا الدعاء، هذا الحصن العام أو التحصين العام قبل الإصابة بأي شيء. أما إذا لاحظت عليهم آثار العين أو آثار إصابة، فحينئذ تلجأ إلى الأذكار المعالجة الأولى، هي الأذكار التي للتحصين. فإن لاحظت شيء عليهم من آثار العين أو غيره، فعليك حينئذ بالنوع الثاني وهو الأذكار المعالجة، مثل بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل عين، من شر كل نفس، الله يشفيك، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.